الله أن يحفظنا عن الضيق. كان الباحث في شرائط المطير، قلنا يجب أن يكون المطير عاقلا بالغا غير محجور عليه بجميع أقسام الحاجر من خلف أو رق أو رق أو مرض أو صغر وما شابه، ولكن لو أقر شخص بمئة دينار لزيد ثم لما أتينا به لدى الحاكم، الحاكم قال بأنك صبي لا يقبل إقرارك، فليس لزيد عليك شيء، وهو يدعي بأنه أنا بالغ فيجب أن يقبل إقرار، لأنه قلنا المنصرف من إقرار العقلاء على أنفسهم أي البالغين، أما غير البالغين فهو محل شك. ففي هذه الصورة قلنا الحاكم يستفهم منه، يقول بأي شيء بلاغ؟ قلنا أسباب البلوغ يكون ثلاث، يعني بإحدى هذه العلائم الثلاث يثبت البلوغ، إما بخروج المني أو بلوغ 15 عاما أم إنبات الشعر فوق العام. فإذا قال بأني بلاغت بخروج المني، هنا أيمكن أن يخرج منه المني؟ أيمكن أن يحتلم هذا الولد؟ إذا أمكن في حقه الاحتلام، مثلا لم يكن عمره 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات، مثلا عمره 12 سنة 13 سنة، في هذه الصورة نحن نقبل من دعواه ولم نطلب منه بينة لعدم تحقق إقامة البينة على الاحتلال، ولا نطلب منه اليمين على صدقه لأنه يبذل الدور كما بينا في البحث السابق، حيث أنه اليمين إذا طلبنا من هذا يعني أنه إذا حلف يقبل الحلف منه، ولا يقبل الحلف إلا من البالغ، لأن البالغ أقواله معتبرة، لأن البالغ أقواله لها قيمة، أما غير البالغ قوله لا اعتبار فيه، حلفه لا اعتبار فيه، فلا يقبل الحلف إلا من البالغ. فإذا قلنا له احلف يعني أنه عامل معاملة البالغ، مع أنه نحن نريد نثبت بلوغه بحلفه، فكيف يتوقف خلفه على بلوغه حال قول أن بلوغه متوقف على حلفه؟ هذا دور. الآن يقول هذا كان في الولد في الصبي، يقول الصبي أيضا حكمه هكذا، إذا ادعت البلوغ بغير الإنبات، البلوغ بغير بلوغ السن، مثلا قالت بأنه أنا رأيت بنت حائض، ففي هذه الصورة أيضا لم نطلب منها لا بينة ولا يمين بلزوم الدور، ومثله إقرار الصبية به، يعني مثله هذا الخوف في إقرار الولد أي قبول إقراره وعدم طلب البينة أو اليمين، إقرار الصبية به أي بالبلوغ أو بالإمناء إذا أمكن في حق الصبية كما هو الظاهر هنا، به أي بالاحتلام إذا أمكن في حق الصبية، إذا قلنا بأنه يمكن طبعا هذا محل نظر. فالآن تدعي وقلنا أنه إذا تحقق أيضا يسبب البلوغ، أو لا ادعت الحيض خروج الحيض أو بالحيض، هنا أيضا للزوم الدور نحن نقبل قولها ولا نطلب منها البينة لتعذره، ولا نطلب منها اليمين لتوقف اليمين قبوله على البلوغ وبلوغها على قبول اليمين وهو داور. أما إذا ادعى الولد أنه بالسن بلاغة يعني كان عمره 14 عاما فدخل في 15، أو البنت كذلك لبلوغ 9، ففي هذه الصورة نحن نطلب منه البينة، يعني أنه هذا الولد نقول ائتنا ببينة بأنك بلغت هذا السن، لأن الأصعب عدم بلوغك إلى هذا السن، فإثباته يحتاج لبينة، وإقامة البينة على هذا الأمر ليس أمر متعذر أو متعسر من باب أنه يأتون حضور يشهدون بأنه هذا ولد في اليوم الكذائي من العام الكذائي الذي من ذلك اليوم إلى الآن يقول 16 عاما. ولكن هل يختلف الحروف بالنسبة إلى المعروف في البلدة وغير المعروف؟ العلامة على الله مقامه فرغ قال بأنه إذا كان هذا الولد الذي يدعي أن عمره 15 سنة هذا الولد كان قاملا يعني متستر ما حد يعرف في البلدة أو كان غريب أصلا مو ابن البلد هذا يلحق بمن يدعي الاحتلام يعني هنا لا نطلب منه البينة ولا نطلب منه اليمين. أما أنه لا نطلب منه البينة لأنه فرض أن هذا ولد متستر ولد لا يعرف أحد أو ولد غريب فكيف يقيم البينة؟ هذه البينة تشهد على فرضنا لازم يثبت أدهى أنه هذا بالغ وثبوت بلوغ هذا يكون بحكم الحاكم يعني يتم دور لو أمن الدور لأنه هذا من رجلان العادل أن يريدان أن يشهدان ببلوغ هذا وهذا ولد غريب على فرضنا فلا يتمكن أن يشهد إلا عند حكم الحاكم وإلا إذا هؤلاء كان شهد ولادته هذا ما كان غريب كان معروف فرضنا في الولد الغريب ولد جاي من بلاد بعيد من بلد نائي إلى هنا فهؤلاء يتوقف شهادتهم على حكم الحاكم حكم الحاكم بغلوظه أيضا متوقف على شهادة هؤلاء هذا الدور. وأما طلب اليمين من أيضا يذن الدور لأنه اليمين لا يقبل إلا من البالغ وغلوظه هذا متوقف على حكم الحاكم فالعلانة الحقة المستتر والغريب بمن يدعي الاحتلال ولكن غير العلامة كما هنا يفعل الشهيد الثاني لا يطلق الحروف يقول كل من كان سواء الغريب أو ولد البلد يطلب منها البينة تلف البينة سواء في ذلك الغريب والخامل وغيرهما يعني المعروف ابن البلد الغريب من لا يكون ابن البلد والخامل من هو ابن البلد ولكن مستتر متستر لا يعرف أحد الخامل هو من أهل البلد ولكن لا يعرف أحد كان لا يستتر وغيره ما يعني هذا المعروف ابن البلد ويعرف الناس في ابن البلد المعروف فهذا يجب شاهدين عادلين لأنه في ذلك اليوم ولد والآن بلغ 15 سنة. أما في هذين الاثنين العلامة على الله مقامه ألحقهما يعني ألحق الخامل والغريب فيه يعني في ادعاء البلوغ بالسن بمدعي الاحتلام شلون قال في مدعي الاحتلام يقبل قوله من دون يمين ولا بينة هنا أيضا نقول يقبل قوله من دون يمين ولا بينة لماذا؟ لتعذر إقامة البينة عليهما غالبا أي متعذر إقامة البينة على بلوغ هذا الرجل الغريب أو هذا الخامل غالبا لأنه فرضنا بهذه الصورة كما أنه يتعذر إقامة البينة على الاحتلام كذلك يتعذر إقامة البينة على بلوغ 15 سنة لولد غريب لا يعرف أحد أو خامل متستر لا يعرف أحد أو بالإنبات يعني إذا كان إقراره بأنه بلغ ادعاؤه بالبلوغ بالإنبات يعني لما يسأل الحاكم يقول بأي شيء إن بلغت لم يقل بالاحتلام لم يقل ببلوغ 15 عام بل يقول بالإنبات أي إنبات الشعب الخشن على الآن الذي هو من إمارات البلوغ يقول هنا أختمر يقول أو بالإنبات يعني إن قال صفحة 85 يقول وإن ادعاه بالسن آخر سطر خلف البينة إن أنا وإن ادعاه بالإنبات أو بالإنبات يعني ادعاه بالإنبات اعتبر أي اختبر الاعتبار بمعنى الاختبار فالحاكم يختبر أي يلاحظ موضع العالة هل الشعر الذي هو إمارة للبلوغ نبت في ذلك المحل أو لم ينظر واحد يجيب تشكيل يقول بأنه كيف ينظر إلى ذلك المكان يقول بأن محل الشاعر ليس من العورة لأنه يكون فوق الذكر والذكر يكون جزء العورة وهو ليس من العورة يقول فإن محله أي محل الإنبات ليس من العورة حتى لا يمكن أن يرى لا يمكن أن يختبر ولو فرض قارنت في كتاب الصلاة بأنه ما هي العورة بس بعضهم قالوا بأنه الأمر مثلا يعني الأقوال ظاهرة فين هذين القولين، يعني منهم من يقول بأن العورة بين السرة والركبة، ومنهم حتى بعض أجزاء نفس العورة الكثيرين على الظاهر يخرجها من العورة يرميها عورة، يعني يصير عورة فقط في جزء منها، ولكن الظاهر أنه العورة مجموع، أما فوقه بعد لا يعتبر جزء، ومحل إنبات الشعر يكون فوق الذكر، فعلى هذا لا يكون من العورة، فالنظر إليه لا إشكال فيه، على هذا يختبر. إذا لو فرض أنه من العورة أكلم من لأن مثلا هذا أيضا جزء العورة لا يجوز النظر إليه، يقول فهو أي الاعتبار، أي الاعتبار موضع حاجة، والضرورات تجيس المخبورة. أنت شلون تقول أنه إذا كان مريض الطبيب يقدر أن يرى عورته؟ شوف في بعض الصور يمكن أن يرى، كذلك هذا من ذيك الصور لأن هنا الظاهر السبب إحنا نريد نثبت به حكم، لأنه هذا دائر بالنهاية يتفرع عليه أحكام فرعية أخرى من بعض أنه إطهاره مقبول، ادعاؤه مقبول، يمينه مقبول، هذا كله نريد الصراحة عليه، فإحنا نحتاج إلى هذا. يقول ولو فرض أنه يعني محل الإنبات من العورة فهو أي اعتبار الاختلام وضع حاجتين، وكذلك قلنا يشترط في المقر العاقل ولا عذرة ولا اعتبار لإقرار المجنون إلا من بالدور وقت الوثوق بعقله. نعم إذا كان أدواريا في ذلك الوقت الذي نحن نثق بأنه عاقل مو نشوف، إذا نثق بالساعة كان مجنون نسا نشوف عاقل يرمو عاقل أفسر في الجنون قبل الساعة، أما إذا سيقتنج بأنه عاقل في هذه الحالة فأأتي وأحكم عليه بصحة إقراره لأنه يدخل تحت إقرار العقلاء ولا بإقرار غير القاصد. أحيانا الإنسان لم يقصد لا اللفظ ولا المعنى كالنائم، أحيانا يقصد اللفظ أما لا يقصد المعنى كالهازل. يقول ولا عذرة بإقرار غير القاصد كالنائم والهازل والساهل والغالب، لأنه رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يفيق، فعن النائم أيضا مرفوع القلم، والهازل والساهي والغالب لأنه غير قاصد فيلحق بالنائم. ولو ادعى المقر أحد هذه، يعني يجي المقر يقول بأنه أنا في زمن الإقرار كنت مجنون، في زمن الإقرار كنت غير قاصد، في زمن الإقرار كنت ساهي كنت هازل، هل يقبل قول المقر فلا يكون عليه شيء للمقر له، أم لا يقبل قول المقر بل يقبل قول المقر له الذي يقول بأنه في زمن الإقرار كان عاقل كان بالغ كان قاصد. ولو ادعى المقر أحد هذه ففي تقديم قول المقر عملا بالآصل، لأن الآصل يقتضي عدم الإقرار، فالمقر أيضا يقول بأنه إقراري ما كان صحيح ما كان بشروطه لأني ما كنت قاصد، أو قول الآخر يعني المقر له عملا بالظاهر، لأن الظاهر من له علي 100 دينار بأني مقر بهذا المعنى وأنا قاصد ولم أكن هازل ولا نائم متنبه ولست بذلك، فهل نرجح الظاهر على الآصل فنحكم على المقر بإعطاء 100 دينار للمقر له، أو نرجح الآصل على الظاهر ونحكم لصالح المقر؟ ومثله دعواه بعد البلوغ وقوع الإقرار حال الصدق، الآن بعد البلوغ أنا وشخص تنازعنا فأتينا عند الحاكم، الرجل يقول بأنه هذا أقر لي ب10 دنانير قبل سنتين، أنا أقول له قبل سنتين كنت صبيا كنت طفلا، ذاك يقول لا كان بالغ، أنا أقول قبل سنتين كنت مجنون ويقول لا كنت عاقل، هل يقبل قولي لإصالة عدم الإقرار أم يقبل قوله لأن الظاهر أني لم أكن صبيا لم أكن مجنونا؟ يقول ومثله دعواه بعد البلوغ وقوع الإقرار حالة الصبا، ودعوى المجنون أكتبوها بعد الإفاقة وقوع الإقرار حالة الجنون، ودعوى المجنون بعد الإفاقة وقوع الاقرار حالة الجنون، حالة يعني حالة الجنون تساب المجنون. أنا المجنون قلت لها المجنون ماذا؟ لا الآن عاقل يدعي بأنه الاقرار كان في زمن الجنون، يدعي بأنه أقر وهو مجنون. ولعل المجنون بعد الإفاقة الإقرار في حالة الجنون، مع العلم ذا يعني نحن عالمين متيقنين بأن هذا في زمن الأزمنة كان مجنون أو في بعض الأزمنة يكون مجنون، وإلا إذا لم نعلم فلو لم يعلم له حالة جنون حلفنا فيه. يعني إحنا لا نقبل قوله، إحنا لا نوجه لناس الجنون نقول أنت أحلف، إذا فيجي يحلف الذي يقول أنه هذا ما كان مجنون والله هذا في زمن الإقرار لم يكن مجنونا فكفى، ونحن نحكم على المقر بأن يعطي ما أقر به لهذا الرجل. أما إذا علمنا أن هذا المقر في بعض الأزمنة يكون مجنون، إذا علمنا أن هذا المقر في بعض الأزمنة يكون مجنون ففي هذه الصورة هذه المسألة وقع النزاع فيها. ومثله يعني أيضا وجهان، مع العلم بوجود الجنون في الجملة لو لم يعلم له حالة جنون حلف نافي، يعني أنه النافي وهو الخاص المقر له يجي يحلف يقول والله هذا ما كان مجنونا، لأنه هو يدعي بأن الإقرار لم يحصل في حال الجنون، فحصل في حال العاقل فلم يحلف على نفي الجنون ويقبل. والأقوى عدم القبول في الجميع، يقول الأقوى بأنه في جميع هذه الصور لا نقبل الإقرار، لا نقبل الإقرار. لماذا؟ لأن الأصل عدم الإقرار، مو هذا يدعي بأنه وقع الإقرار ذاك يدعي بأنه لم يقع، فالأصل عدم وقوع الإقرار فلا نقبل في جميع هذه الصور. إننا كما أنه في هذا مشاكل ذاك يمكن أن يكون والأقوى عدم القبول في الجميع، أي عدم قبول قول المقر في الجميع، يعني يكون الإقرار واقع. يعني احنا ما نقبل قول المقر بأنه أنا كنت مجنون في ذاك الزمان، ما نقبل قول المقر بأنه أنا كنت صبي في ذاك الزمان، ما نقبل قول المقر بأنه أنا كنت ساهي أو كنت هازل أو كنت ناسي أو كنت نائم، هذا ما نقبله. وهذا الاحتمال الثاني أيضا احتمال قوي، وإن سهلان في الهامش كاتب بأنه يقع الإقرار في جميع هذه الصور باطلة، ولكن الشهيد الثاني نفسه في باب البيع يقول إذا ادعى البايع وقوع البيع في زمن الصلة أو المشتري وقوع البيع في زمن الصلة والآخر ادعى بأنه لا كان واقعا في زمن البلوغ، الأصل والقول قول من يصحح البيع، أي من يقول بأنه وقع في زمن البلوغ، يعني لا يقبل قول ذلك الذي يقول وقع البيع في زمن الصلة. وهنا يقول والأقوى عدم القبول في الجميع، إنه كمان مثل أمس عن عدم قبول الإقرار في جميع هذه الصور، وإن يمكن أن يعيد والأقوى عدم القبول أي عدم قبول قول المقر في جميع هذه الصور، من المقر يقول بأنه أنا كنت مجنون نقول لا ما نقبل، ما يقول أنا كنت ساهي ونائم نقول لا ما نقبل. وأيضا قلنا يشترط أن يكون المقر مستارا ولا عبرة بإقرار المكره فيما أكره على الإقرار به، إذا أكرهوه بأن يقر أن 10 دنانير زيد فهو قال لزيد علي 10 دنانير ففي هذه الصورة إقراره غير نافذ، إلا مع ظهور إمارة اختياره، إلا أنه إذا ظهرت علامة تدل على أنه هذا في هذا الحال كان مختارا لا أنه مضطر لا أنه مكره. كيف أجبروه على أن يقر ب10 دنانير لزيد؟ أقرنا ب20 دينارا لزيد، كان يكره على أمر فيقر بأجر من ذلك الأمر. وأما الشرط الذي اشترطناه بالآمس في الإقرار في أنه المقر يجب أن يكون خاليا من السفاهة، يجب أن لا يكون مكلفا، يجب أن لا يكون محجورا، فلا يقبل إقرار المحجور مو مطلقا، بل إقراره المالي لا يقبل، أما غير إقراره المالي يقبل. مثلا المحجور يجي يقول إني طلقت زوجتي، هذا إقرار يقبل لا إشكال فيه. أما إذا قال لزيد علي 5 دنانير هذا ما يقبل. لماذا؟ لأنه هذا الذي أحجر عليه إذا كانت سفيها لأنه لم يتمكن أن يتصرف في أمواله تصرف عقلائي، أما هذا لا يستلزم أنه في كل شيء لم يتمكن أن يتصرف، هذا ليس كالمجنون، هذا فقط لأنه لم يتمكن أن يتصرف في أمواله تصرف صحيح. هنا الحاكم حذر عليه منع، أو هذا الذي أصل مثلا صار مفلس، هذا الذي أمواله ما كانت تسي بدينه، هذا فقط يخدع على أمواله، أما باقي التصرفات الصحيحة فعل هذا. إذا أتى وأقار قال بأنه أنا طلقت زوجتي بطلاق مثلا. أما إذا قال لزيد على يدي نار إذا أجى وأقار بإقرار له جانبين، جانب مالي وجانب غير مالي، مثل السرقة قال سرقت من زيد يدي نار، الجانب المالي يجب عليه أن يرد إلى زيد 100 دينار، الجانب الغير مالي أنه تقطع يده لأن السارق يحب، نقول يده تقطع عما لا يجب رد المال على هذا الذي ادعى أنه سرق منه الدينار. لماذا؟ لأنه محجور عليه ولا يقبل إقرار المحجور في الأمور المالية، وأما القلو من السفه فهو شرط في الإقرار المالي فقط، فلو أقر بغيره فجناية توجب القصاص. قال أنا قطعت إصبع زيد، هنا يختص زيد منه طبعا، مو أنها توجب دية، لا أنا بعد أيضا يختص الغرماء، إذا أقرأت بجناية توجب دية يعني أنه يكون ورثة المجنين عليه يطلبون منك بالمقدار ما جنيت عليه دية بذلك المجنين عليه إذا كان ميت، أو نفس المجنية عليك إنه لا يقبل قوله لأنه هذا إقرار مالي. أما إذا في القصاص يقبل، أما في الديانة ليس أن القصاص ليس أمر مالي، فإذا أنت قطعت يقطع منك. إذا ظهرت صبرا، أما الموت الديانة لأنه من الأمور المالية له إلا إذا صرت يبين بدليل مو بالإقرار، إذا ثبتت شيء آخر ولكن بكون في الغرامة. يقول كجناية توجب القصاص ونكاح يدعى النكاح وطلاق قبل، طبعا في النكاح في جزء لها التفصيل إن شاء الله في كتاب القضاء من قهر قهر، ومن لم يقرأ إن شاء الله في يقرأ إلى تفصيل مصروف، لأنه أنت تدعي بأنه أنا نكحت منك بمهر من الدماء، هنا يقال بأن النكاح يقبل، أما المهر إذا تقول بأنها لم يأتي دينار ولم يسلم لهم هذا ما يقبل لأنه أسرار مالي. فلازم بين هذين الأمرين والتفصيل والنقاش محله. وطلاقه قبل، يقول هذه الإقرارات كلها تقبل ولو اجتمعا، يعني الأمر المالي وغير المالي قبل في غير المال كالسرقة بالنسبة إلى القاطع، يعني يقبل فيقطع يده، ولا يلزم بعد زوال حجره ما بطل قبله. استدل مثلا انا الان اتيت واعترفت بالسرقة، فقلنا انه لاني محجور لاني سفيه الحاكم يقبل مني الاقرار في الجهة الغير مالية، يعني انه يجي يقطع يدي، اما ان ما اعترفت بسرقته من زايد هل يجب هل يقول لي اعطي زايد، هل زيد حق بأن يطالبني به؟ لا، لأنه أنا محجور. بس بعدين مع السنة رفع الحاجة عني، هل زيد يقدر أن يرجع يقول أعطيني ما اعترفت به قبل سنة لأنك سرقت مني 100 دينار؟ يقول نعم لحق. ليش؟ لأنه في ذلك الزمان انتفى الإقرار المالي، لما انتفى بعد لما أعزل أكبر، نعم لا الآن من جديد جي اعترف اعتراف آخر بأني أخذت مني 100 دينار، إهنا ما يقبل، إهنا لا يجبر على أن يعطوني الدينار زيد. ولا يلزم بعد زوال حجره ما بطل قبله، يعني قبل الحج بطل الآن لا يلزم لا يعود إليه، ذاك الزمان لما الحاكم أبطل إقرار المال يعني أنه ليس لزيد عليه جميع الدينار، بس بعد الحجر ما يقدر يجي زيد ويطلب منه ذاك. وكذا يقبل إقرار المفلس في غير المال مطلقا، يعني أنه هذا المفلس الذي فلسه هذا الذي ماله لا يفي دينه في هذه الصورة أيضا في جميع الجهات غير المالية يقبل. أما في الأمور المالية كما ذكرنا في البحث السابق بأنه إذا كان دينا يقبل، أما إذا كان عينا لا يقبل. فتبين أنه يفصل بين الأمور المالية وغير المالية. ففي الواقع أحيانا يقبل الأمر المالي، غير المالي لا يقبل. أحيانا غير المالي يقبل، المالي لا يقبل. أحيانا كلاهما لا يقبل، أحيانا كلاهما يقبل. أصابه لكم مثال جدا بالضبط. إذا شاهدان عادلان أتيا وشهدا على صدقة زيد، فزيد كان بالغا عاقلا وغير محجور عليه، يقطع يده ويجبر على أداء ورد ما سرق لصاحب الأمر. فلاحظنا هنا يقبل الجهة المالية وغير المالية. أما إذا شاهد واحد إذا شهد لا يقبل كلامه. أما إذا رجل وإن رأتان أتيا أتوا وشهدوا على أن زيد سرق 100 دينار، يعني شاهد رجل وإن رأتان أو شاهد ويمين، ففي هذه الصورة لا يفوت إلا الأمور المالية، لأنه بشاهد ويمين أو شاهد ورأتين كما قرأت في كتاب القضاء لا يفوت إلا الأمور المالية. إن الحاكم هي قائدة، أما يجبر على أن يرد ما شهد على سرقته، فما قالت أن هذا الرجل سرق من زيد 100 دينار، الحاكم يجبرها على أن يرد 100 دينار. أما أنه يقطع إيده لا يقدر، لأنه رجل وامرأتين يثبت قطع اليد. وفي مسألتنا يثبت قطع اليد، أما لا يثبت رد المال، لا يجب عليه أن يرد المال. ولا يجوز لذلك الذي هذا أقر بأنه سرق منه يعني يطالب المال إلا إذا كانت بينة. أما إقرار المريض، المريض إذا كان في مرض الموت يكون محجور عليه، قلنا من الذين يحجر عليهم المريض. إذا المريض مرض مرض يعلم أو يغلب الظن بأنه لم يصف هذا المرض، حكم السالم، حكم الصحيح. أما إذا تمرض مرضا يحتمل فيه احتمال قوي أن يموت، في زمن المرض يكون محجورا عليه، يعني لا يملك إلا ثلث ماله، أكثر من الثلث ما يملك، كأنه ميت، شميت ما يملك أكثر من الثلث، هذا ما يملك أكثر من الثلث. ففي هذه الحالة إذا أتى وأقر بأنه لزيد علي 100 دينار، هنا أنا لا يخلو عن حالين، إما أنه في الواقع زيد يطلب 1000 دينار أو لا، في الواقع زيد ما يطلب شيء، هذا لأنه يرى نفسه مشرفا على الموت يريد أن يمنع ورثته عن المال، يريد أن يمنع ورثته عن الإرث، فينقل المال إلى زيد بهذه الصورة. لأنه إذا يجي يقول وهبت لزيد 1000 دينار لأنه في مرض موته لا يهب لزيد، لأن الهبة والتصرفات بهذه الصورة يكون فقط من الثلث، من الأصل ما يكون. فعلى هذا يجي شلون بأي صورة يجي يأتي بصورة الإقرار يقول لأنه زيد اطلبني 1000 دينار، والديون تخرج من الأصل. إذا هذا المريض مثلا، إذا هذا الذي الآن مشرف على الموت عليه دين، دين لله أو دين للناس، ديون الله وديون الناس كلها تسجل الأصل. أما الأمور التي هو يريد يوصل بها، يريد يهب يقدر يهب ويوصل للثلث فقط، فهذا يجي يقرر بأنه زيد يطلبني 100 دينار، لما أقرر بأنه زيد يطلبني 100 دينار إذا في الواقع زيد يطلبني 100 دينار لازم يخرجوا من الأصل. يعني إذا هذا تركته كلها كانت 300 دينار، لما يقول زيد يريد مني 100 دينار هل 100 دينار يخرجوا من الأصل؟ أما إذا تركت كلها كانت 200 دينار هنا أيضا يخرج من الأصل. أما إذا قال بأن زيد يريد مني 100 دينار وأحتمل احتمال قوي، الاحتمال الثاني أي أنه يكذب، لا يريد مني 100 دينار ولكن هذا يريد يمنع أولاده عن الإرث، هذا يريد أن يهب مقدارا من المال إلى زيد، له علاقة بزيد، يحب زيد، يريد الآن أن يهب إليه مقدارا من المال، وفي الواقع لم يكن زيد ذا حق بهالمقدار، فهنا لا يصرد إلا من الثلث. بس إذا عنده 200 دينار، إذا عنده 300 دينار فطبعا 100 دينار الثلث كله يعطى لزيد، بعد هذا المنيخ هذا نائب على فراش الموت ما عنده أي حق في أموالنا. أما إذا كان كل أموال 200 دينار إذا شو يقوم بيصير يقوم بإن دينار فقط ما لا طلع من الدينار، لأن الطفل لا يفي من الدينار. فعلى عرم أقول المريض إما متهم أو غير متهم. متهم يعني أنه يوجد ظن غالب ظن قوي بأن هذا بإقراره يريد أن يمنع أولاده على الإرث، مثلا يوجد عداوة بينه وبين أولاده، أو المقرر له واحد جدا المريض عنده علاقة خاصة به، المريض يحب يريد أنه بعد لما يقول مثلا لزيد علي هالمقدار يوجب تهمة ظاهرة بأن هذا يريد أن يخصص هالمقدار من المال لزيد من دون أن زيد يكون صاحب حقه. ففي هذه الصورة هذا المتهم، والمتهم إذا أقر بشيء ما أقر به يخرج من الثلث لا يخرج من الأصل. أما إذا لم يكن متهم، إنسان لم يحتمل فيه الكذب، أو أنه إنسان لم يكن يريد أن يمنع أولاده عن الإرث، ففي هذه الصورة يخرج من الأصل ويتراغ المريض من الثلث مع التهمة أو التهمة. التهمة أي الوهمة أصلها، وهمة الواو طلب التاء مثل التراث أصلها وراثة، الواو طلب التاء من ورثة، وراث صار تراث مثل تجاه أصلها وجاه صار تجاه. هنا أيضا أصلها وهمة من الوهم فصار تهمة. يقول إل يقول بأنه يخرج من الثلث مع التهمة. شو معنى التهمة؟ وهي الظن الغالب بأن هذا المريض إنما يريد بالإقرار تخصيص المقرر له بالمقربة، يعني يريد يخصص زيد بمئة دينار، وأنه في الواقع ونفس الأمر كاذب، يعني زيد ما يريد منه مئة دينار، ليس زيد صاحب حق، يعني زيد ما يطلب منه مئة دينار، وهو في الواقع ونفس الأمر كاذب. قلنا بس هذا الفرق يكون بأنه بين الميت وأولاده عداوة، أو لا على المقرر له الشخص الميت عنده علاقة خاصة به، مثلا هذا المقرر له يكون مثلا بنت، مثلا هذا الرجل عنده خمسة أولاد بنت واحدة، فهذا يجي شي يسوي عنده علاقة خاصة بهذه البنت، فلما يريد يموت يقر بأنه أنا متصرف في أموال البنت مثلا 200 دينار، يعني البنت تطلب مني 200 دينار، إن هذا متهم بأنه يريد يخصص 200 دينار للبيت من دون أن تكون صاحب الشيء. ففي هذه الصورة هل 200 دينار خرج من الثلث إذا تمكننا من الخروج، وإلا لا نخرج من الأصل شيئا. الآن هذا المريض أقر بأنه 100 دينار لزيد علي، فمات زيد يقول هذا ما كان متهم، أولاد الميت يقولون هذا كان متهم في ذلك الزمان، يعني كان ظن غالب بأنه هذا يكذب يريد يمنع أولاده عن الآن، هذا يريد يخصص زيد بهذا المقدام من دون أن يكون زيد صاحب حقين. يتنازعان يقول ولو اختلف المقرر له والوارث، المقرر له زيد يقول بأنه أبوكم ما كان متهم، الوارث يقول له أبونا كان متهم، في هاي التهمة فعلى المدعي للتهمة البينة، والوارث يقول أبوي كان متهم يجيب بينة، يجيب شاهدين عادلين بأنه أبوه في ذات الزمن كان متهم، كان ظن غالب بأنه يريد يمنع أولاده عن الإهم، كان ظن غالب بأنه مكذب مو صادق. لماذا؟ لإصالة عدم التهمة. نشوف بأن التهمة موجودة أو مو موجودة، الأصعب من التهمة، فعلى هذا يجب عليه أن يقيم البينة حتى يثبت التهمة. والآخر من حال المقر من حال هذا المريض أنه غير متهم. أما هذا الزيد الذي هو المنكر، إذا ما كان عند المدعي يعني الوارث بين على التهمة يأتي ويحلف، وعلى منكرها يعني هذا المقر إلى زيد يجي يحلف يقول والله لا أعلم أن هذا كان متهما في ذلك الزمان، وعلى منكرها اليمين شلون يحلف، ويكفي في يمين المقر لا يعني زيد لا يحلف أنه لا يعلم التهمة، يقول والله ما كان متهم. ليش؟ لأن التهمة فعل الغير، أنت ما تقدر تحلف على انتفاء فعل الغير، تقدر تحلف على عدم علمك بانتفاء فعل الغير، أنت ما تقدر تحلف تقول والله زيد لم يضرب عمرا، كأنه ظاهر مثل مشايخ. أما تقدر تقول والله لا أعلم بظهر زيد بن عمران، هنا مو التهمة فعل الغير. أنت تقدر تحلف والله لا أعلم التهمة، مو أنه في تحلف والله التهمة ليست بواقعة، والله لم تقع تهمة، لا مو بهذه الصورة. يقول يكفي في الحلف أن يحلف هذا المقدار كافي، لأنه والله لا يعلم التهمة. قلنا التهمة فعل الغير، وفعل الغير لا يحلف عليها، لأنه والله لن يقع، بل يحلف على عدم العلم بها. تقول والله لا أعلم بوقوعها، لا أنها ليست حاصلة في نفس الآن، أي لأنها غلط، لا أنها، لأنها معنى غلط، لا أنها، لا أن التهمة ليست حاصلة في نفس الآمر، مو أنه يجي يحلف يقول بأنه والله لم تحصل التهمة، والله ما كان متهما، لا، يقول والله لا أعلم بأنه متهم، يعني ينفي علم بأنه كان متهم في ذنب الإقرار، لا أنها ليست حاصلة في التهمة، ليست حاصلة في الواقع وفي نفس الآمر، لماذا؟ لابتناع الإقرار على الظاهر، لأن الإقرار مبتني على الظاهر. وظاهر هذا المريض في ذلك الزمن كان مقرا وغير متهم، فأنا الآن أتي واحد يقول والله لا أعلم اتهامه، ما يقدر أقول والله ليس بمتهم، لأنه يمكن في الواقع صار متهما وأنا لا أعلم باتهامه، ما يقدر أحلف على عدم تحققه، لأنه قلت التهم فعل الغير. لسه حدث بأنه والله لا أعلم بأن هذا متهم، مجرد هذا الحلف يسبب أنه الورثة يخرجون من الآصل ما أقر به أبوهم، يقول هذا المقرر له أو لا، يحتاج أن هذا المقرر له يحلف حلف آخر يقول والله أنا مستحق لهذا الدينار. مسألة مهمة، نحن نغير المثال، الرجل مات وكان له 600 دينار، أقر قبل موته في المرض لمن؟ لزيد ب 500 دينار. إذا لم يكن متهم يعني لازم يعطى من الأصل، فيعطى 500 دينار، يبقى 100 دينار للمرأة. أما إذا كان متهم يبقون 200 دينار لهذا الزيت، لما أصل 200 دينار لزيت الباقي إيش قد يصير؟ 400 دينار لكل المرأة، وزيت بعد ما عنده حق. ليش؟ لأنه فقط من الثلث كان يصير كما يأخذ، والثلث لا يكفي أكثر من 200 دينار. ففي هذه الصورة قلنا بأنه الأولاد يقولون كان متهم، ما عاد مبينه، هذا يحلف يقول والله لا أعلم بأن أباهم كان متهما، مجرد هذا حلف كافي أو لا؟ لازم يجي يقول والله أنا مستحق 500 دينار، والله لي حق ل 500 دينار. يقول لا لا، ما يقدرون يجبروه على هذا الحلف. يقول ليش ما يقدرون يجبروه؟ نقول في الواقع إذا أقر زيد لعمر ب 100 دينار يحل هذه المئة لعامر ما دام لم يتيقن بأنه لم يستحق هذه المئة، ما دام لم يتيقن بأنه لم يستحق هذه المئة. إذا تيقن بأنه ما يستحق هذه المئة لا يحل له أن يقول له. أما لم يتيقن يعني يحتمل أنه يستحق ويحتمل أنه ما يستحق، بمجرد ذات الإقرار كافي بأنه يأخذ هذه المئة يتصرف بها. شفت أنت صديقتي جانبك يقول لك بأنه أنا اقترضت منك دينارين قبل سنة، إيش نفعل؟ يعطيك الدينارين تتأخر تصرف حلالا طيب. أما إذا متيقن بأنه مال ما اقترض منك دينارين ما يجوز لك أن تصرف فيه، هذا مال لازم ترجع. أما إذا مو متيقن تقدر تصرف فيه إحنا هذا ما يجبر على الحلف، ليش؟ لأنه يمكن أنه مو متيقن بالاستحقاق، وأيضا مو متيقن بعدم الاستحقاق، هذا تنبه له، يعني مو متيقن بالاستحقاق ومو متيقن بعدم الاستحقاق. هذا الميت في فراشه أنه كانوا الشركاء مثلا، الميت لما قال لزيد علي 100 دينار أو 500 دينار، هذا زيد يحتمل بأنه في الواقع يكون لي عليه 500 دينار، ما أدري يمكن هو ناقد مني غاصب بايب مثلا أو بطريقة آخر، مو متيقن بأنه مستحق ولا متيقن بأنه غير مستحق. هذا إذا مو متيقن شلون يجي يحلف؟ يحلف على شيء مو متيقن به؟ يقول بأنه ولا يكلف الحلف على استحقاق المقرر به من حيث أنه يعلم بوجه استحقاقه. يقول هل يكلف على الحلف لأنه يعلم بأنه مستحق؟ يقول لا، ما لأن ذلك أي العلم بالاستحقاق غير شرط. من يقول بأنه شرط أنه لازم يعلم باستحقاقه كي يتمكن أن يأخذ هذا المال؟ لأن العلم بالاستحقاق غير شرط في استباحة المقاربة، مو شرط في استباحة الدينارين، بل له أخذ هالدينارين ما لم يعلم فساد السبب. يعني إذا لم يعلم بأن الإقرار كان إقرارا كاذبا، ما لم يعلم بأنه لم يستحق، قلنا إذا تيقن بأنه لا يستحق لأي بجوه أن يستحق. أما إذا مو متيقن بعلم الاستحقاق ولا متيقن بالاستحقاق، يجوز له أن يتصرف، بل له أخذه ما لم يعلم فساده السبب. إذا لم يعلم بأنه أي شيء الإقرار يكون فاسد. شلون الإقرار يكون فاسد؟ لأنه مو صاحب حق، متيقن أنه مو صاحب حق، فهذا الإقرار يكون فاسد. هذا كله مع موت المقر في مرضه. فهنا قلنا بأنه لم يجوز له أن يأخذ إذا تيقن بأنه ليس صاحب حقين، أو إذا تيقن بأنه هذا كان متهم، وقلنا إذا كان متهم إقراره بعد لم يخرج من الأصل، يخرج من الكل. هذا كله مع موت المقر في مرضه. أما لو برئ في مرضه نفذ الإقرار من الأصل مطلقا، يصير يكون متهم ومو متهم، هذا يجب على ذلك الشخص. يقول نفذ الإقرار من الأصل، لأنه قلنا المريض الذي يحجر عليه ذاك الذي مرضه متصل بموته، أما إذا كان المرض غير متصل بموته لما يحجر عليه؟ لا يحجر عليه، فعلى هذا مطلق يخرجونه من الأصل متهم كان أو ليس. ولا فرق في ذلك بين الأجنبي، بين الوارث والأجنبي. بعضهم قال بأن إذا هذا في مرض موتهم أقر للوارث يكون متهم دائما، أما إذا أقر للأجنبي لا يكون متهم. ليش؟ يقول بأنه إذا يجي واحد بمرض موته يقول بأنه أنا اقترفت من بنتي مثلا أو من ابني فلان 200 دينار، هذا يكون متهم. يقول بأنه عنده حب خاص لهذا الابن أو لهذه البنت، يريد يخصص أحد أبنائه بمقدار من المال أكثر من الباقين، بس شلون يخصص هذا؟ هذا متهم. أما إذا قال مثلاً زيد القصار وزيد البطال يريد مني 100 دينار، يقولون هذا مو متهم. دي ليش؟ لأنه معلوم هذا ما يبي يرجح، ما يبي يؤثر القصار على أولاده، ما حد يجي يرجح القصار على أولاده، فهذا لا يكون متهم، فيعطى للقصار من الأصل. إحنا نقول من هذه الجهة لا القصار، لأنه إذا أقر للوارث ولم يكن متهم يخرج من الأصل، وإذا أقر للأجنبي وكان متهما يخرج من الثلث. وإن لا يكن هناك تهمة ظاهرة، إذا لم تكن هناك تهمة قلنا هذا من متهم، فهو واحد عالم متقي في فراش الموت يجي يقر بأنه لزيد علي 100 دينار، هذا بعد من متهم، هذا مو كذاب، هذا ما يريد يخصص زيد بمقدار وهو كاذب، هذا ما يريد يمنع أولاده عن الإرث. أو يمكن أنه متهم تهمة خفية، يعني مو ظاهرة مو ظن غالب، قلنا بأنه التهمة هو الظن الغالب، يوجد ظن، يوجد احتمال، ولكن هذا الاحتمال ما عنده ذاك الاعتبار، ما عنده ذيك القيمة. ففي هذه الحالة كيف؟ ففي هذه الحالة هل يؤخذ من الأصلي أو من الفول؟